إذاعة صنعاء
تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
جزيرة الأحلام،
جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
ما الخطو يا شيبوب؟
حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
ما بال حذيفة يا شيبوب؟
يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
كمن تعجبك الفشر قوي
الله يا سيلاه،
وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
أنديت المرء والحباب.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
من الإرشيف
توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
ولمدة نصف ساعة.
من الإرشيف
وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
فالحين ما قال مجلس الأمن.
مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
وأمريكا
أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
لن أهاب الردى، لن يمر العدى، لن أهاب الردى، لن يمر العدى.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
هنا صنعاء.
إذاعة صنعاء إذاعة الحرية والاستقلال، وصوت الأمة المعبر عن ضمير الشعب اليمني والأمة العربية. لعبت الإذاعة منذ نشأتها دورا وطنيا في محاربة الاحتلال بكل أشكاله، كما قامت ببث روح الجهاد والكفاح في نفوس الجماهير وألهبت حماسهم لمقاومة الاستعمار. ومن إرشيفنا الإذاعي اخترنا لكم
مئة عام من العدوان، تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن. أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين إلى لقاء اليوم من هذا البرنامج، فيه نستكمل إلقاء الضوء على جريمة قتل الحجاج اليمنيين بمنطقة تنومة في إقليم عسير سنة 1341 هجرية على أيدي الجيش السعودي الوهابي، وهي الجريمة التي ذاع خبرها وانتشر في الأقطار العربية وفي غيرها، ولاقت استنكاراً واسعاً من كثير من المسلمين لفضاعتها ووحشيتها.
طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم، وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفاحوه عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل، واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم. وفي سنة 1351 هجرية قامت ثورة داخلية في عسير ضد الحكم السعودي، والتمست القبائل الأبية تأييد الإمام يحيى ومناصرته. بدأت الحرب بصمود قبائل منطقتي باقم وباب الحديد للقوات السعودية التي كان يقودها أكبر أبناء الملك عبد العزيز المسمى بالأمير سعود. وتحت ضغط الانتصار اليمني البطولي الذي أحرزته قبائل اليمن في باقم وباب الحديد على قوات سعود ابن عبد العزيز، وخاصة انتصار أبطال اليمن على المعتدين السعوديين في معركة شيحاط، فيا عرب اليمن، يا قبائل الكرب والصيعر، هل تسكتون؟ هل تستسلمون؟ هل تخونون اليمن والعروبة والإسلام؟ لقد دافع أباؤكم عن اليمن ضد آل سعود وأطماعهم، واليوم لا يوجد في اليمن الخونة، وإنما توجد ثورتكم وتوجد حكومتكم المتحررة. فواصلوا رسالة الآباء، قاتلوا وماضلوا، اقهروا الأعداء السعوديين، انتصروا لليمن، للعروبة، للإسلام.
بهذا الصدد أشار كاتب سيرة الإمام يحيى إلى أنه عندما وصل خبر الجريمة إلى الإقطار العربية قُبل بالغضب الشديد والحزن العام، بينما وصف نزيه مؤيد العظم في كتابه رحلة في العربية السعيدة الذي زار اليمن بعد حادثة الحجاج بأربع سنوات بأنها حادثة مؤلمة، ويقول: حدثني عن هذه الفاجعة كثير من أهل اليمن، بينهم أقارب الحجاج الذين قتلوا في تلك المجزرة، وجميعهم كانوا يسردونها علي، وعلامات التأثر العميق والحقد الشديد على مرتكبيها ظاهرة في أساريرهم ووجوههم. وكان من الطبيعي أن يمتنع اليمنيون عن الحج لعدة أعوام.
تذكر مجلة المنار حسب ما أورده الباحث الأهنومي في كتابه أن اليمنيين عبروا عن استعدادهم للاقتصاص من القتلة واستعدوا للقتال، وكانوا بين الوقت والآخر يطالبون الإمام يحيى بعدم السكوت على تلك الجريمة ويرفعون بذلك عقائرهم وأصواتهم.
ظلت جريمة قتل الحجاج حاضرة في اتصالات ومراسلات الإمام يحيى مع سلطان نجد، وخلال اللقاءات بين الوفود القادمة من نجد إلى صنعاء أو الذاهبة إلى هناك التي كانت تبحث التوترات بين الجانبين بسبب مطامع عبد العزيز في الأراضي اليمنية وبسط نفوذه على أقاليم عسير ونجران وجيزان، مستفيدا من استمرار الدعم البريطاني له.
في كتابه يشير الدكتور محمد علي الشهاري المطامع السعودية في اليمن إلى أن هذه القضية كانت في مقدمة القضايا التي كان الإمام يحيى يتحاور مع عبد العزيز بشأنها، حيث كان الإمام يصر على حلها في جميع اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة ووضعها في مقدمة الشروط، عندما أرسل بن سعود وفدا إلى صنعاء في ذات العام الذي حدثت فيه الجريمة.
عند زيارة الشيخ كامل القصاب أحد علماء دمشق الشام ورفيقه حياتي بك، مفدان إلى الإمام يحيى من قبل الجمعية العربية التي كانت تسعى لتوحيد كلمة العرب وطلب الوفاق بين الإمام وعبد العزيز، رحب بالفكرة، لكنه كما يذكر القاضي عبد الكريم مطهر مؤلف سيرة الإمام يحيى طلب تقديم الإنصاف الموعود بشأن العدوان على الحجاج في تنومة وسدوان، وأكد أنه متى تم ذلك وزال ما في النفوس من غيظ أمكن الشروع في الاتفاق على أساس متين من الاتحاد ونبذ الشقاق، محملا المسؤولية فيما جرى للحجاج جنود أمير نجد. فاقتنع الموفدان بأن جواب الإمام هو الصواب، وعلى ضوء ذلك توجها إلى الرياض للقاء حاكمها.
وفي حديثه عن مؤتمر مكة الذي دعا إليه عبد العزيز قال القاضي مطهر: ونزولا عند رغبة كثير من زعماء وأعلام العرب في حضور المؤتمر الذي عقد عام 1926-1344 للهجرة، وافق اليمن على إرسال مندوب عنه، غير أن المندوب حسين عبد القادر قد أبلغ عبد العزيز بضرورة البت في قضية شهداء تنومة قبل إقامة أي علاقات أو عقد أي اتفاقات.
سنة 1345 هجرية جاء إلى صنعاء وفد من قبل عبد العزيز بهدف تقرير الحدود بين البلدين، ثم ذهب وفد من اليمن في العام التالي سنة 1346 هجرية إلى مكة، وجرت مفاوضات بين الجانبين كما يقول القاضي عبد الكريم الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن حول الوضع في عسير وقضية الحجاج اليمنيين. وأشار إلى ذلك أحمد حسين شرف الدين في كتابه اليمن عبر التاريخ قائلا: حسبما نقل عنه الباحث الأهنومي لم يجد الوفد تجاوبا صادقا في الموضوع.
فعاد إلى صنعاء وظلت القضية مفتوحة، لم يبت فيها بشيء، في حين كانت المشاكل تتجدد، وأهمها حادثة وقعت بجبل العرو في أطراف إقليم عسير. ويضيف الدكتور الشهري: ولما حكم ابن سعود بأحقية الجانب اليمني في جبل العرو وتعلق بها الجانب السعودي على أنها أساس لعقد اتفاقية شاملة، طرح اليمنيون مرة أخرى موضوع دفع ديات آلاف الحجاج الذين قتلوا في تنومة، واستمر الإمام يحيى يطرح قضية الحجاج من خلال مراسلاته مع عدد من الشخصيات السياسية العربية، ومنهم محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار.
سنة 1352 هجرية الموافق ل 1933 وفد إلى صنعاء ممثلون لعبد العزيز لاستئناف المباحثات حول القضايا الشائكة بين البلدين، وأثار ممثلو الإمام قضية الحجاج باعتبارها من القضايا المهمة بسبب تأثر القلوب منها، وطلبوا من الوفد السعودي الرفع بشأنها إلى ملكهم عبد العزيز وإنجاز حكمه فيها، حيث كان الإمام قد حكمه وانتظر ما سيأتي منه حسب ما جاء في كتاب مراحل العلاقات اليمنية السعودية للدكتور سيد مصطفى سالم.
في شهر ذي القعدة عام 1352 للهجرة الموافق 1934 عقد بمدينة أبها لقاء بين ممثلي الجانبين، أي بعد 10 سنوات من جريمة قتل الحجاج، وفيه أثار الوفد الوطني القضية من جديد بهدف التوصل إلى حل لها واعتراف الجانب السعودي بمسؤوليته إزاءها وتعويض أسر الشهداء، إلا أن ابن سعود أصر على موقفه بعدم الاعتراف وقال إنها مسألة منتهية، إلا أن الوفد رفض هذا الرد واعتبر الموضوع معلقا ويجب إيجاد حل له.
بينما كانت الوفود اليمنية الرسمية تذهب وتعود إلى المفاوضات بشأن هذا الحدث الجلل وتطالب ابن سعود بالاعتراف بجريمة جنوده ودفع تعويضات للأسر المكلومة، كان الشعراء والأدباء اليمنيون يحاولون إثارة مشاعر الناس للانتقام من القتلة ومطالبة الإمام بجمع الجيوش لذلك وعدم التهاون في المواقف ودماء الأبرياء. ومن الأدباء الذين أرخوا لهذه الجريمة وعبروا عن ردود الأفعال إزاءها وصوروا بشاعتها وخساسة مرتكبيها وحقدهم الدنيء على المسلمين العلامة الأديب الشاعر يحيى بن محمد الإرياني، وهو والد القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري السابق، والقاضي المؤرخ محمد بن أحمد الحجري، وشعراء شعبيون كلهم عبروا عن غضب اليمنيين ومشاعر الحزن التي انتابت الجميع، ودعوا إلى قتال الوهابيين وأميرهم عبد العزيز. يقول القاضي يحيى بن محمد الإرياني مخاطبا عبد العزيز: أفي وفد بيت الله تغدر عنوة وهم في حمى الإسلام خير وفود، أتغدر هذا الغدر في خير فتية وتقتلهم من ركع وسجود، أما تتقي الرحمن جل جلاله بسفك دماء واعتداء حدود، أتزعم أن القصد للحج بدعة وأن وجوب الحج غير سديد.
ونوه القاضي يحيى الإرياني بمعتقدات الوهابيين وتكفيرهم للمسلمين التي بسببها أمر عبد العزيز بقتل الحجاج، فقال:
دعوا الزور في تكفيركم كل مسلم بشبه خيال لا اعتذار حقودي.
على الرغم من إلحاح وإصرار الإمام يحيى بضرورة اعتراف عبد العزيز بالجريمة التي اقترفها جنوده بحق الحجاج ومطالبته له بتعويض أسرهم، إلا أنه ظل يماطل ويتهرب من مسؤوليته وعدم دفع التعويضات، وبعد أن قوي مركز ونفوذ بن سعود بعد احتلاله للحجاز، ونفي الشريف حسين بن علي على أيدي البريطانيين وشعوره بأنه أصبح ذو قوة وبطش بمنافسيه، بدأ بفرض إرادته وتنفيذ الخطة التي رسمتها له بريطانيا، ومنها التوسع في الأراضي اليمنية وخاصة عسير وجيزان ونجران، واستبعد نهائيا موضوع قتل الحجاج من اتصالاته بالجانب اليمني.
أكد نيته تلك في برقية إلى الإمام يحيى تضمنت أمورا عدة، ومنها موضوع الحجاج، فقال: أما مسألة الحجاج تعلمون براءتنا منها ولا حجة علينا فيها، بينما كان في خطاباته السابقة يتحدث عنها بنوع من الليونة ويحمل مسؤوليتها من أسماهم الغطغط أي الرعاع وقطاع الطرق.
ولأن قضية الحجاج والاعتداء عليهم صارت قضية رأي عام شعبي وجرح غائر في صدور اليمنيين، فقد ظلت نيران الحقد على ابن سعود تغلي في دمائهم كونها جريمة منكرة وفعل قبيح أقدم عليه جنود عبد العزيز بموافقته وتدبيره من منطلق مذهبي وسياسي لإرهاب اليمنيين وتخويفهم. وجاء رد الفعل الشعبي على تلك الجريمة بعد أن فشلت الاتصالات السياسية عبر الوفود والتفاوض والأخذ والرد بشأنها. جاء رد الفعل العملي من قبل 3 مواطنين يمنيين ينتمون إلى قرية بيت حاضر بمديرية سنحان محافظة صنعاء، تبنوا الثأر والقصاص من عبد العزيز مباشرة كونه المسؤول عن الجريمة. وفي شهر ذي الحجة عام 1353 للهجرة توجه 3 مواطنون لأداء فريضة الحج، وقد عقدوا العزم واتفقوا على قتل عبد العزيز. ولأن السعوديين لم يكونوا قد منعوا الحجاج اليمنيين من ارتداء الجنابي، فقد ذهب هؤلاء وهم يحملونها وظهروا بها أثناء قتلهم وصلبهم بعد محاولتهم الهجوم على عبد العزيز، ولولا تدخل ابنه سعود الذي كان حاضرا لتمكنوا من قتله عندما انقضوا عليه خلال وجوده في مكة المكرمة.
تذكر المصادر التي استقى الباحث عبد الله الأهنومي معلوماته عن أولئك الفتية الثلاثة الأبطال أنهم من أسرة بيت الهجام، وهؤلاء هم النقيب علي بن علي حزام الهجام الذي كان قد سبق له أن عمل في جيش الإمام يحيى أثناء المعارك ضد الأتراك، وتم تعيينه قائدا لما سمي بلك حاضر ومنح لقب نقيب النقباء، وشارك في المعارك التي دارت بين القوات اليمنية وقوات عبد العزيز بمنطقة باقم في محافظة صعدة وهزم فيها الجيش السعودي. الآخر صالح بن علي الهجام، ووصفه بيان الخارجية السعودية بعد محاولة قتل عبد العزيز بأنه مزارع، وقد اشترك مع أخيه علي في الحرب على الأتراك. وفي مذكراته التي لا زالت مخطوطة كما يقول الباحث الأهنومي، أشار هذا البطل إلى أنه تم تعيينه من قبل الإمام يحيى قائدا لسرايا العرض، وكان مدربا للجيش اليمني على المدافع والرشاشات.
تضيف المصادر في حديثها عن صالح الهجام أنه كان على رأس بعثة دينية تتألف من بعض علماء الدين من الشافعية والزيدية لتقصي حقيقة المذهب الوهابي الذي سبب الفتن والخلافات بين المسلمين. وقد زار الوفد مدينة القدس والتقى بعلماء فلسطين، ثم رحل إلى مصر والتقى بعلماء الأزهر، وكل من التقى بهم الوفد كانوا يبدون قلقهم من الحركة الوهابية لما تنطوي عليه من أفكار تسيء إلى الدين الإسلامي، وأن وراءها بريطانيا تدعمها كما تدعم عبد العزيز بهدف إيجاد صراع بين أبناء الأمة الإسلامية، ومن ثم تحقيق المخطط الاستعماري لإقامة دولة لليهود في فلسطين كما ذكرنا سابقا.
جاء في مذكرات صالح الحجام أنه كتب وصيته قبل سفره إلى الحج، وفي نيته بوضوح أن ينتقم لقتل الحجاج اليمنيين، يقول فيها: نحن ذاهبون لما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم، وما ندري ما الله قاض فيه، فإن قدر لنا النصر فمن الله الكريم الفرج، وإن قدر لنا الشهادة فهي الفوز لنا من الله بالجنة. أما المواطن اليمني الثالث أحد الأبطال الذين تحملوا مسؤولية الثأر لقتل الحجاج فيدعى مبخوت بن مبخوت النجار الهجام، وكان شريك الأخوين السالف ذكرهما في القتال ضد الأتراك.
ينقل الباحث عن علي المرنة وهو مواطن يمني من صنعاء، صادف أن كان يؤدي فريضة الحج في تلك السنة التقى أولئك الثلاثة الفدائيين من بيت حاضر وأطلعوه على ما ينوون عمله، من قتل عبد العزيز وطلبوا منه الانضمام إليهم، لكن يظهر أنه لم يتجاوب معهم، فاتجهوا إلى المكان الذي يتواجد فيه عبد العزيز، وكان خلفه ابنه سعود وحرسه الشخصي، وما إن رأوه حتى انقض عليهم أولهم وهو النقيب صالح بن علي الهجام، وقد أشهر خنجره الجنبية وصاح قائلا: أنا الحاضري والحاضر الله. ثم لحق به الأخوان الآخران علي ومبخوت، إلا أن سعود اتقى طعناتهم ودافع عن أبيه وأصيب بطعنة في كتفه.
من الروايات العربية عن محاولة قتل عبد العزيز على أيدي الأبطال من بيت حاضر ما ذكره خير الدين الزركلي في كتابه الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز، حيث قال: لما كان عبد العزيز عند باب الكعبة برز رجل من فجوة بشمال حجر إسماعيل يماني البزة أي الثوب، وقد سل خنجرا وصاح صيحات مجلجلة فيها تهديد ووعيد وسباب للملك، وقفز منقضا على الملك من ورائه، إلا أن سعود ألقى بنفسه على أبيه واتقى الطعنات ودفع المهاجم بيده، بينما أطلق الحراس على الشخص النار وأردوه قتيلا، وكذلك فعل المهاجمان الثاني والثالث، واستشهدوا جميعا وهم يحاولون الاقتصاص من قتلة الحجاج اليمنيين المغدور بهم في منطقة تنومة، وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج غير مقاتلين ولا متهيئين للقتال.
100 عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن. من الأرشيف،
إذاعة صنعاء أثيرنا الحي وحكاية لا تنتهي، وما زلنا عبر موجاتها مستمرين معكم لاستكمال مسيرة الرواد ومسيرة الريادة الزاخرة.
إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
تنبتين أينما شئت بلا حدود،
وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
من الإرشيف،
درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.